بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد، هذا الدرس الأول من كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالدعاء لمن قرأ هذا الكتاب، فقال: اعلم رحمك الله. وهذا من كمال أدب هذا الإمام رحمه الله تعالى أنه يدعو في أول كتابه لمن قرأه، وهذا كثير ما يفعله الإمام في مصنفاته ورسائله رحمه الله تعالى. أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، أي أن يفرد العبد ربه جل وعلا بعبادته، فما يقوم به العبد من العبادة تكون لله وحده، فيفرد الرب جل وعلا بالعبادة، فلا يشرك معه في العبادة أحدا من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم. وهو معنى قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن كثير: إلا ليوحدون. ولذلك قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهنا أحد نكر في سياق النفي، فهي تعم كل شيء. قال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، أي التوحيد وإفراد الله بالعبادة هو دين جميع الرسل، فالرسل إنما بعثوا ل إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لتوحيده وإخلاص الدين له، لأن الأمم التي أرسل فيها الرسل لم يكونوا ينكرون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، بل كانوا يقرون بذلك، ولم ينقل عن أحد من الأمم أنهم أنكروا هذا الأمر، إلا ما حصل من فرعون أنه قال: أنا ربكم الأعلى، وأنكر الرب جل وعلا. ولكن مع ذلك قال العلماء: هو أنكره ظاهرا مع إيمانه به باطنا، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن أنفسهم استيقنت بهذا بما جاء به موسى، ولكنهم جحدوا ذلك استكبارا وعلوا في الأرض. فأولهم نوح عليه السلام، أول الرسل نوح، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ونسرا. هؤلاء الذين غلوا فيهم قوم نوح هم من الصالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم عبدوهم، وفي رواية أنهم نصبوا لهم أنصابا وقالوا: نتذكر بهذه الأنصاب عبادتهم فنقتدي بهم في ذلك، وزين لهم الشيطان ذلك، كما جاء ذلك عن ابن عباس. حتى إذا نسي العلم وطال الزمان أتاهم الشيطان وقال: إنما كان آباؤكم وأسلافكم يسقون بهم المطر، فعبدوهم من دون الله جل وعلا. قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. وذلك أن هؤلاء الصالحين ما زالوا ينتقلون من أمة إلى أمة حتى كانوا آخرا في قبائل العرب، فود لكلب بدومة الجندل، لقبيلة كلب بدومة الجندل، وسواع لهذيل، ويغوث لمارد، ثم بني غطيف، ويعوق لهمدان، ونصر لحمير لآل ذي الكلاع. فهذه انتقلت حتى كانت في قبائل العرب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وانتشر كسرت هذه الأوثان التي كانت من
زمن نوح حتى وصلت إلى قبائل العرب. أرسله الله تعالى إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى بن مريم وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. هذه أول الشبه التي يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن تفهم، ثم بعد ذلك يقوم بالرد عليها. وذلك أن هناك من يقول أن من قال لا إله إلا الله وتعبد لله لا يكفر بما صدر منه من دعوة الأولياء والصالحين. فهنا الشيخ يخبر أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أناس يتعبدون لله جل وعلا، فهم يحجون ويتصدقون، وهذا معروف عند العرب، الحج والعمرة التي توارثوها من دين إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. ومن ذلك ما جاء عن عمر أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، فهم كانوا يتعبدون في الجاهلية لله جل وعلا، ولكنهم لا يخلصون لله العبادة، بل يدعون الله ويعبدون الله ويدعون معه غيره ويعبدون معه غيره من الملائكة والأنبياء والصالحين، وكذلك من الأوثان والأحجار والأشجار. وكانوا يقولون إنما ندعو هؤلاء الأولياء وهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الملائكة ليقربونا عند الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لنا عند الله ويقربون إلى الله زلفى. إذن نحن نعبدهم لأنهم يشفعون لنا عند الله ويقربوننا عند الله جل وعلا، فيجعلونهم وسائط بينهم وبين الله جل وعلا. فهل رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك منهم، أم دعاهم إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له، وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، أي لا إله، لا معبود إلا معبودا واحدا وإلها واحدا يخلص له في العبادة والدعاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، ولكن لم يقبلوا بذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ففهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة التي أتاهم بها لا إله إلا الله فلم يقبلوها، وعلموا أنهم إذا قالوا هذه الكلمة أنهم لا يدعون مع الله أحدا من الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا الأشجار ولا الأحجار، فلذلك لم يقبلوها وقالوا ذلك تعجبا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. فإذا تحقق أنهم يقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وهذا كما أسلفنا أن أهل الجاهلية كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن ذلك لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقول لا إله إلا الله ليخلصوا الدين لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك. فإذا توحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام، بل لا بد من توحيد العبادة، توحيد الألوهية. فهذا التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، وهو إخلاص الدين لله جل وعلا. قال: كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخل في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء، قصدهم أي توجههم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، أي أنهم بدعائهم الملائكة والأنبياء والأولياء هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم ويستحل منهم الدماء والأموال، وذلك لأنهم لم يخلصوا الدين لله، وإنما صرفوا عبادة الله جل وعلا لغيره فوقعوا في الشرك، فكانوا بذلك غير معصومي الدم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق المدبر، فإنهم يعلمون ذلك لله وحده كما قدمت لك. هنا يبين الشيخ أن أهل الإشراك يعلمون معنى لا إله إلا الله، وعندهم أن قول لا إله إلا الله تمنع من دعاء هؤلاء الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار، وأنهم يعلمون أن معنى الإله ليس الخالق المدبر بل معناه المعبود، ويعلمون أن من قال ذلك عليه أن يوحد الله جل وعلا. فلذلك كما قلنا وتقدم أنهم لم يقروا بذلك وتعجبوا منه، لأنهم يعرفون معنى هذه الكلمة. فهل الإشراك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون معنى قول لا إله إلا الله، وأن الإله هو المعبود وليس معناه الخالق، لأنهم يقرون أن الله الخالق، ولو كان معنى لا إله إلا الله الإله الخالق لأقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتابعوه، ولكنهم يعلمون أن معنى الإله المعبود، فلذلك لم يتابعوا ولم ينقادوا ولم يدخلوا في الإسلام، فلذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، أي أن المشركون يعرفون معنى لا إله، معنى الإله وأنه المعبود، ولذلك لم يقروا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأهل زماننا يطلقون على الصالحين من الموتى السيد، السيد البدوي، السيد المرغني، السيد عبد القادر، السيد أبو يزيد البسطامي، والسيد الشاذلي، وغيرهم من هؤلاء الذين يطلقون عليهم سيد، ويريدون لفظ السيد الإله، أي أن هذا السيد يتوجه له بالدعاء والاستغاثة وطلب الغوث وتفريج الكربات ورد الغائب وإشفاء المريض، ولذلك يتوجهون إليه بالدعاء ويذبحون عنده النذور ويقدمون له النذور ويضعون على قبره الشموع والقبب والستور تعظيما له. قال: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، أي معنى لا إله إلا الله، هذا هو المراد من هذه الكلمة معناها، وهو أن يعمل بهذا المعنى، وليس معنى ذلك التلفظ. فليس من تلفظ بلا إله إلا الله يكون موحدا، بل لا بد أن يأتي بالتوحيد وهو إخلاص العبادة لله جل وعلا، وأن يترك الشرك وهو دعاء غير الله وعبادة غير الله والاستغاثة بغير الله. فكثيرا من المسلمين يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يعرف معناها، فتجده يقول لا إله إلا الله ويدعو البدوي والمرغني وغيرهم ويستغيث بهم، فهو إنما يتلفظ بهذه الكلمة ولم يأتي بمعناها وهو أن يخلص الدين لله جل وعلا. قال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق. هنا الشيخ قال إفراد الله تعالى بالتعلق، وهذه كلمة جيدة من الإمام، فإن هؤلاء الذين تعلقوا بالأولياء وبالصالحين أصبحوا يصرفون لهم العبادة من الدعاء والنذور والقرابين، لأن قلوبهم تعلقت بهم وأصبحوا يرجون منهم ما يرجون من الله جل وعلا من تفريج الكربات وإغاثة اللهفات. أما المؤمن الموحد فإنه يكون تعلقه بالله جل وعلا، فلذلك لا يلتفت يمنة ولا يسرة عن الله جل وعلا، بل يتوجه لله جل وعلا في السراء وفي الضراء. وأما أهل الإشراك فإنهم يتعلقون بهؤلاء الأولياء والصالحين من دون الله جل وعلا. ولو تفكروا في قول الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون، فهؤلاء الإشراك إذا وقعوا في الكربة والمحنة العظيمة تعلقوا بالله جل وعلا وتوجهوا لله بالدعاء، لكن عند الرخاء يتوجهون ويتعلقون بالأولياء وبالصالحين، وهذا يدل على عظم جهلهم، فإن الذي ينفع في الضراء هو الذي ينفع في السراء، أما الذي لا ينفع في الضراء فإنه لن ينفع في السراء. قال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، ولا يكون التوحيد إلا بذلك، بالتعلق بالله والبراءة مما يضاد ذلك. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله من الملائكة والأولياء والصالحين والأشجار والأحجار، إلا الله إثبات العبادة لله جل وعلا، فلا يمكن أن يكون الإنسان موحدا إلا بالنفي والإثبات. أما إذا أثبت فهو مشرك، فإذا أثبت الإلهية لغير الله ولله فهو مشرك، وإن نفى الإلهية عن الجميع فهو ملحد. إذن لا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون أهل زماننا، فإنهم يقولون لا إله إلا الله ويأتون بما يناقضها من دعاء غير الله والأولياء والصالحين، فهم يظنون أن التلفظ بهذه الكلمة من غير معرفة لمعناها عاصم لدمهم، وأنهم دخلوا في الإسلام بذلك، وهذا في الحقيقة إنما هو أجهل من حمار أهله. فإذا كان كفار وجهلة المشركين يعرفون معناها، ومن ينتسب إلى الإسلام لا يعرف معناها، فهذا جاهل جهل مركب، فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. قال: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. يقول: والحاذق من هؤلاء الجهال يظن أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. وهذا في الحقيقة ما يقوله الشيخ في الحاذق منهم، هو ما ينطق به جهال جماعة التبليغ، جماعة الدعوة، فإنهم من أصولهم الستة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، ثم يفسرونها بأنه لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله، وهذا هو التوحيد عندهم، فهم لا يعرفون توحيد الألوهية، إنما يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. وكما أسلفنا أن توحيد الربوبية لم ينكره أحد من الخلق، ولو كان ذلك معناها لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش ولم ينصب لهم راية العداء. فمعنى لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله هذا معنى لا رب إلا الله، فهذا توحيد الربوبية وليس توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، أن الله هو الخالق الرازق المدبر. أما توحيد الألوهية فهو توحيد العبد فعله لله جل وعلا وعبادته لله جل وعلا، أن تكون عبادته لله وحده، لا يصرف شيء من العبادة لغير الله، فهذا هو توحيد الألوهية. توحيد العبادة هو أن يفرد بعبادته ربه جل وعلا وإلهه، فيكون دعاءه لله وتعبده لله، فإذا فعل ذلك فقد أتى بتوحيد الألوهية. إذن توحيد الألوهية هي أفعال العبد، فأفعال العبد تكون لله وحده، والمقصود بأفعال العبد أي عبادته تكون لله وحده. وعلى ذلك نعلم خطأ جماعة التبليغ بقولهم أن لا إله إلا الله الكلمة الطيبة لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، وإذا سمعها جهال المسلمين ظنوا أن هذا المعنى صحيح وهذا المعنى باطل، فإن لا رب إلا الله ولا إله إلا الله ليس معناهم واحد، فالرب هو الخالق المدبر، وأما الإله فهو المعبود. وعلى ذلك جماعة التبليغ لا تنكر من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويعبد غير الله، لأنهم ليس عندهم توحيد الألوهية، إنما عندهم توحيد الربوبية. وقد قابلت رجلا في مكة في الحج وكان يقرر هذه المسألة ويقول: الناس إذا عرفوا الله بآياته ومخلوقاته عبدوه، فهم يدندنون على هذه المسألة، وهي أن الله هو الخالق الرازق المدبر. نعم، الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن ليس معنى لا إله إلا الله ذلك، إنما معنى لا إله إلا الله هو أن يخلص العبد عبادته لله جل وعلا، فلا يدعو مع الله غيره، ولا يستغيث بغيره، ولا يتوكل على غيره، ولا يعتمد على غيره، ولا ينذر لغيره من جميع أنواع العبادات، إنما تصرف لله جل وعلا. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته. نعم، المؤمن يفرح بفضل الله ورحمته، وأعظم فضل الله ورحمته الهداية إلى التوحيد، لأن الهداية للتوحيد نجاة من النار ومرافقة الأنبياء في الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى من صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. إذن إذا عرفت ما ذكر المصنف من معنى لا إله إلا الله والتوحيد ما هو أفادك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بهذا التوحيد الذي به النجاة، وأفادك أيضا الخوف من الشرك، وذلك أن الإنسان قد يخرج من هذا الدين بوقوعه في شيء من الشرك وهو لا يعلم، أو يظن أن هذا الشرك يقربه إلى الله وأنه عبادة لله جل وعلا، كحال كثير من المتصوفة والمتعبدة الذين يتعبدون لله ويجتهدون ويعبدون معه غيره من هؤلاء الأولياء والصالحين، فحينئذ تخاف من الوقوع في الشرك، فمن خاف من الشيء فر منه، وأما من أمنه قد يقع فيه وهو لا يدري. ولذلك قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وإذا باطل باطل رزقنا اجتنابه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله، ونكمل التعليق على كتاب كشف الشبهات في الأسبوع القادم إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد، هذا الدرس الأول من كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال المصنف رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالدعاء لمن قرأ هذا الكتاب، فقال: اعلم رحمك الله، وهذا من كمال أدب هذا الإمام رحمه الله تعالى أنه يدعو في أول كتابه لمن قرأه، وهذا كثير ما يفعله الإمام في مصنفاته ورسائله رحمه الله تعالى. أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هذا هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، أي أن يفرد العبد ربه جل وعلا بعبادته، فما يقوم به العبد من العبادة تكون لله وحده، فيفرد الرب جل وعلا بالعبادة، فلا يشرك معه في العبادة أحدا من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم. وهو معنى قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن كثير: إلا ليوحدون. ولذلك قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهنا أحد نكر في سياق النفي، فهي تعم كل شيء. قال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، أي التوحيد وإفراد الله بالعبادة هو دين جميع الرسل، فالرسل إنما بعثوا ل إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لتوحيده وإخلاص الدين له، لأن الأمم التي أرسل فيها الرسل لم يكونوا ينكرون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، بل كانوا يقرون بذلك، ولم ينقل عن أحد من الأمم أنهم أنكروا هذا الأمر، إلا ما حصل من فرعون أنه قال: أنا ربكم الأعلى، وأنكر الرب جل وعلا. ولكن مع ذلك قال العلماء: هو أنكره ظاهرا مع إيمانه به باطنا، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن أنفسهم استيقنت بهذا بما جاء به موسى، ولكنهم جحدوا ذلك استكبارا وعلوا في الأرض. فأولهم نوح عليه السلام، أول الرسل نوح، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ودا وسواعا ويغوث ونسرا. هؤلاء الذين غلوا فيهم قوم نوح هم من الصالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم عبدوهم، وفي رواية أنهم نصبوا لهم أنصابا وقالوا نتذكر بهذه الأنصاب عبادتهم فنقتدي بهم في ذلك، وزين لهم الشيطان ذلك كما جاء ذلك عن ابن عباس. حتى إذا نسي العلم وطال الزمان أتاهم الشيطان وقال إنما كان آباؤكم وأسلافكم يسقون بهم المطر، فعبدوهم من دون الله جل وعلا. قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. وذلك أن هؤلاء الصالحين ما زالوا ينتقلون من أمة إلى أمة حتى كانوا آخرا في قبائل العرب. فود لكلب بدومة الجندل، لقبيلة كلب بدومة الجندل، وسواع لهذيل، ويغوث لمارد، ثم بني غطيف، ويعوق لهمدان، ونصر لحمير لآل ذي الكلاع. فهذه انتقلت حتى كانت في قبائل العرب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وانتشر كسرت هذه الأوثان التي كانت من زمن نوح حتى وصلت إلى قبائل العرب. أرسله الله تعالى إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى بن مريم، وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. هذه أول الشبه التي يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن تفهم، ثم بعد ذلك يقوم بالرد عليها. وذلك أن هناك من يقول أن من قال لا إله إلا الله وتعبد لله لا يكفر بما صدر منه من دعوة الأولياء والصالحين. فهنا الشيخ يخبر أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أناس يتعبدون لله جل وعلا، فهم يحجون ويتصدقون، وهذا معروف عند العرب، الحج والعمرة التي توارثوها من دين إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. ومن ذلك ما جاء عن عمر أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، فهم كانوا يتعبدون في الجاهلية لله جل وعلا، ولكنهم لا يخلصون لله العبادة، بل يدعون الله ويعبدون الله ويدعون معه غيره ويعبدون معه غيره من الملائكة والأنبياء والصالحين، وكذلك من الأوثان والأحجار والأشجار. وكانوا يقولون إنما ندعو هؤلاء الأولياء وهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الملائكة ليقربونا عند الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لنا عند الله ويقربون إلى الله زلفى. إذن نحن نعبدهم لأنهم يشفعون لنا عند الله ويقربوننا عند الله جل وعلا، فيجعلونهم وسائط بينهم وبين الله جل وعلا. فهل رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك منهم، أم دعاهم إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له، وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، أي لا إله، لا معبود إلا معبودا واحدا وإلها واحدا يخلص له في العبادة والدعاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. ولكن لم يقبلوا بذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ففهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة التي أتاهم بها لا إله إلا الله، فلم يقبلوها، وعلموا أنهم إذا قالوا هذه الكلمة أنهم لا يدعون مع الله أحدا من الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا الأشجار ولا الأحجار. فلذلك لم يقبلوها وقالوا ذلك تعجبا، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. فإذا تحقق أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وهذا كما أسلفنا أن أهل الجاهلية كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن ذلك لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقول لا إله إلا الله ليخلصوا الدين لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك. فإذا توحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام، بل لا بد من توحيد العبادة، توحيد الألوهية. فهذا التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، وهو إخلاص الدين لله جل وعلا. قال: كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخل في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء، قصدهم أي توجههم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، أي أنهم بدعائهم الملائكة والأنبياء والأولياء هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم ويستحل منهم الدماء والأموال، وذلك لأنهم لم يخلصوا الدين لله، وإنما صرفوا عبادة الله جل وعلا لغيره فوقعوا في الشرك، فكانوا بذلك غير معصومي الدم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق المدبر، فإنهم يعلمون ذلك لله وحده كما قدمت لك. هنا يبين الشيخ أن أهل الإشراك يعلمون معنى لا إله إلا الله، وعندهم أن قول لا إله إلا الله تمنع من دعاء هؤلاء الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار، وأنهم يعلمون أن معنى الإله ليس الخالق المدبر بل معناه المعبود، ويعلمون أن من قال ذلك عليه أن يوحد الله جل وعلا. فلذلك كما قلنا وتقدم أنهم لم يقروا بذلك وتعجبوا منه، لأنهم يعرفون معنى هذه الكلمة.
فهل
الإشراك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون معنى قول لا إله إلا الله، وأن الإله هو المعبود وليس معناه الخالق، لأنهم يقرون أن الله الخالق. ولو كان معنى لا إله إلا الله الإله الخالق لأقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتابعوه، ولكنهم يعلمون أن معنى الإله المعبود، فلذلك لم يتابعوا ولم ينقادوا ولم يدخلوا في الإسلام، فلذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. أي أن المشركون يعرفون معنى لا إله، معنى الإله وأنه المعبود، ولذلك لم يقروا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأهل زماننا يطلقون على الصالحين من الموتى السيد، السيد البدوي، السيد المرغني، السيد عبد القادر، السيد أبو يزيد البسطامي، والسيد الشاذلي، وغيرهم من هؤلاء الذين يطلقون عليهم سيد، ويريدون بلفظ السيد الإله، أي أن هذا السيد يتوجه له بالدعاء والاستغاثة وطلب الغوث وتفريج الكربات ورد الغائب وإشفاء المريض، ولذلك يتوجهون إليه بالدعاء ويذبحون عنده النذور ويقدمون له النذور ويضعون على قبره الشموع والقبب والستور تعظيما له. قال: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، أي معنى لا إله إلا الله، هذا هو المراد من هذه الكلمة معناها، وهو أن يعمل بهذا المعنى، وليس معنى ذلك التلفظ. فليس من تلفظ بلا إله إلا الله يكون موحدا، بل لا بد أن يأتي بالتوحيد وهو إخلاص العبادة لله جل وعلا، وأن يترك الشرك وهو دعاء غير الله وعبادة غير الله والاستغاثة بغير الله. فكثيرا من المسلمين يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يعرف معناها، فتجده يقول لا إله إلا الله ويدعو البدوي والمرغني وغيرهم ويستغيث بهم، فهو إنما يتلفظ بهذه الكلمة ولم يأتي بمعناها، وهو أن يخلص الدين لله جل وعلا. قال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق. هنا الشيخ قال إفراد الله تعالى بالتعلق، وهذه كلمة جيدة من الإمام، فإن هؤلاء الذين تعلقوا بالأولياء وبالصالحين أصبحوا يصرفون لهم العبادة من الدعاء والنذور والقرابين، لأن قلوبهم تعلقت بهم وأصبحوا يرجون منهم ما يرجون من الله جل وعلا من تفريج الكربات وإغاثة اللهفات. أما المؤمن الموحد فإنه يكون تعلقه بالله جل وعلا، فلذلك لا يلتفت يمنة ولا يسرة عن الله جل وعلا، بل يتوجه لله جل وعلا في السراء وفي الضراء. وأما أهل الإشراك فإنهم يتعلقون بهؤلاء الأولياء والصالحين من دون الله جل وعلا. ولو تفكروا في قول الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون، فهؤلاء الإشراك إذا وقعوا في الكربة والمحنة العظيمة تعلقوا بالله جل وعلا وتوجهوا لله بالدعاء، لكن عند الرخاء يتوجهون ويتعلقون بالأولياء وبالصالحين، وهذا يدل على عظم جهلهم، فإن الذي ينفع في الضراء هو الذي ينفع في السراء، أما الذي ينفع لا ينفع في الضراء فإنه لن ينفع في السراء. قال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، ولا يكون التوحيد إلا بذلك، بالتعلق بالله والبراءة مما يضاد ذلك. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله من الملائكة والأولياء والصالحين والأشجار والأحجار، إلا الله إثبات العبادة لله جل وعلا. فلا يمكن أن يكون الإنسان موحدا إلا بالنفي والإثبات، أما إذا أثبت فهو مشرك، فإذا أثبت الإلهية لغير الله ولله فهو مشرك، وإن نفى الإلهية عن الجميع فهو ملحد. إذن لا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون أهل زماننا، فإنهم يقولون لا إله إلا الله ويأتون بما يناقضها من دعاء غير الله والأولياء والصالحين، فهم يظنون أن التلفظ بهذه الكلمة من غير معرفة لمعناها عاصم لدمهم، وأنهم دخلوا في الإسلام بذلك، وهذا في الحقيقة إنما هو أجهل من حمار أهله. فإذا كان كفار وجهلة المشركين يعرفون معناها، ومن ينتسب إلى الإسلام لا يعرف معناها، فهذا جاهل جهل مركب، فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. قال والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. يقول والحاذق من هؤلاء الجهال يظن أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، وهذا في الحقيقة ما يقوله الشيخ في الحاذق منهم هو ما ينطق به جهال جماعة التبليغ جماعة الدعوة، فإنهم من أصولهم الستة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، ثم يفسرونها بأنه لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله، وهذا هو التوحيد عندهم، فهم لا يعرفون توحيد الألوهية، إنما يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. وكما أسلفنا أن توحيد الربوبية لم ينكره أحد من الخلق، ولو كان ذلك معناها لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش ولم ينصب لهم راية العداء. ف معنى لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله هذا معنى لا رب إلا الله، فهذا توحيد الربوبية وليس توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله أن الله هو الخالق الرازق المدبر. أما توحيد الألوهية فهو توحيد العبد فعله لله جل وعلا وعبادته لله جل وعلا، أن تكون عبادته لله وحده، لا يصرف شيء من العبادة لغير الله، فهذا هو توحيد الألوهية. توحيد العبادة هو أن يفرد بعبادته ربه جل وعلا وإلهه، فيكون دعاءه لله وتعبده لله، فإذا فعل ذلك فقد أتى بتوحيد الألوهية. إذن توحيد الألوهية هي أفعال العبد، فأفعال العبد تكون لله وحده، والمقصود بأفعال العبد أي عبادته تكون لله وحده. وعلى ذلك نعلم خطأ جماعة التبليغ بقولهم أن لا إله إلا الله الكلمة الطيبة لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، وإذا سمعها جهال المسلمين ظنوا أن هذا المعنى صحيح وهذا المعنى باطل، فإن لا رب إلا الله ولا إله إلا الله ليس معناهم واحد، فالرب هو الخالق المدبر وأما الإله فهو المعبود. وعلى ذلك جماعة التبليغ لا تنكر من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويعبد غير الله، لأنهم ليس عندهم توحيد الألوهية إنما عندهم توحيد الربوبية. وقد قابلت رجلا في مكة في الحج وكان يقرر هذه المسألة ويقول الناس إذا عرفوا الله بآياته ومخلوقاته عبدوه، فهم يدندنون على هذه المسألة وهي أن الله هو الخالق الرازق المدبر. نعم الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن ليس معنى لا إله إلا الله ذلك، إنما معنى لا إله إلا الله هو أن يخلص العبد عبادته لله جل وعلا، فلا يدعو مع الله غيره، ولا يستغيث بغيره، ولا يتوكل على غيره، ولا يعتمد على غيره، ولا ينذر لغيره من جميع أنواع العبادات، إنما تصرف لله جل وعلا. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته. نعم، المؤمن يفرح بفضل الله ورحمته، وأعظم فضل الله ورحمته الهداية إلى التوحيد، لأن الهداية للتوحيد نجاة من النار ومرافقة الأنبياء في الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى من صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. إذا عرفت ما ذكر المصنف من معنى لا إله إلا الله والتوحيد ما هو، أفادك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بهذا التوحيد الذي به النجاة، وأفادك أيضا الخوف من الشرك، وذلك أن الإنسان قد يخرج من هذا الدين بوقوعه بشيء من الشرك وهو لا يعلم، أو يظن أن هذا الشرك يقربه إلى الله وأنه عبادة لله جل وعلا، كحال كثير من المتصوفة والمتعبدة الذين يتعبدون لله ويجتهدون ويعبدون معه غيره من هؤلاء الأولياء والصالحين، فحينئذ تخاف من الوقوع في الشرك، فمن خاف من الشيء فر منه، وأما من أمنه قد يقع فيه وهو لا يدري. ولذلك قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وإذا باطل باطل يرزقنا اجتنابه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله، ونكمل التعليق على كتاب كشف الشبهات في الأسبوع القادم إن شاء الله.